نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد يعني الزبيدي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي إسحاق به. وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة.
وقوله إيش؟
وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. رواه ابن أبي حاتم. واختلف المفسرون في معنى قوله والنجم إذا هوى. فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالنجم الثريا إذا سقط مع الفجر، وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري. واختاره ابن جرير، وزعم السدي أنه الزهرة. وقال الضحاك: والنجم إذا هوى إذا رمي به الشياطين، وهذا القول له اتجاه. وروي عن الأعمش وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه راشد تابع للحق ليس بضال وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم لغاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد. حدثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل، وأنت أرحم الراحمين. هذه السورة سورة النجم سميت بذلك لذكر النجم في مطلعها. وأسماء السور كما سبق أن ذكرنا لكم للتمييز ما بين سورة وسورة، قد يكون ذكر النجم في غيرها ولكن سميت به هذه للتمييز، كما أن غيرها سمي باسم آخر لشيء اشتملت عليه السورة. والأسماء ليست أسماء السور ليست توقيفية، بل هي مما يدخل في الاجتهاد لأنها تعريفية. لهذا ذهب جماعة من الصحابة ومن التابعين إلى أنه لا يقال سورة كذا، لأنها لم تسمى بذلك في كل السور من عند الله جل وعلا. قالوا: والأولى قال السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي يذكر فيها النجم، السورة التي تذكر فيها الواقعة، السورة التي يذكر فيها الحديد، السورة التي يذكر فيها البقرة. وهذا منهم مصير إلى أن أسماء السور للتعريف كما هو معلوم في موضعه من علوم القرآن. والإضافة سورة النجم سورة البقرة لا بأس بذلك، لأن الإضافة كما هو معلوم من أغراضها التخصيص، فهذه السورة خصفت بهذا الاسم الذي هو النجم. والنجم في القرآن أتى على عدة معاني، أتى النجم ويراد به النجم المعروف، الكواكب المعروفة في السماء. وفي القرآن الكواكب والنجوم بمعنى واحد، لا يفرق فيه ما بين النجوم والكواكب، لأن النجم ما له إضاءة والكوكب ما ليس له إضاءة بنفسه، كما هو تفريق ذوي العلوم الخاصة، بل النجم والكوكب بمعنى واحد. وإذا الكواكب انتثرت في الكواكب التي هي النجوم التي في السماء. هذا في الجملة، يعني أن النجم والكوكب بمعنى واحد، أو النجوم والكواكب بمعنى واحد. ويدخل فيها النجوم السيارة المعروفة، ويدخل فيها الثوابت كما هو اصطلاح أهل الهيئة في ذلك وأهل الفلك القدامى، يعني اللي تراها في السماء في الليل هذا يسمى نجوم، سواء كان منه المريخ والمشتري والزهرة، أو كان النجوم التي هي البروج مثل الثريا والحوت وإلى آخره. ولهذا ترى هنا اختلف منهم من قال والنجم إذا هوى اللي هو الثريا أو الزهرة أو كذا أو كذا، في دخول الاسم على الجميع، ثم النظر في مسألة الاختصاص بالهوي. المعنى الثاني للنجم في القرآن هو الشجر الذي لا ساق له، فإن ما ينبت في الأرض نوعان، شيء له ساق وشيء لا ساق له، فإذا كان له ساق يقال له شجر، وما لا ساق له يقال له نجم. وهذا فيه التفسير المعروف في سورة الرحمن في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، ففسر النجم هنا إذ قرن بالشجر، لأن النجم هو ما لا ساق له، مثل يعني بدون ما يكون لها ارتفاع، والشجر ما له ساق، قد يكون عظيم يصير دوحة، قد يكون صغير يصير جزلة، وأشبه يعني الشجر أنواع في ذلك. فالشجر جنس والنجم كذلك جنس. والمعنى الثالث للنجم في القرآن أن النجم هو ما اختص بقسمة، فإذا كان شيء يختص بقسمة يقال للقسمة هذه أو للأقسام نجوم، ويقال للقسم نجم بمعنى حصة أو بمعنى قسم. وهذا هو معنى قولهم نزل القرآن منجما، يعني مقسما، نزل ليس جملة واحدة، وإنما نزل منجما يعني على حصص مختلفة في الزمان والمكان مقسما. وهذا فسر به قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فسرت النجوم هنا لأنها نجوم تنزيل القرآن. وفيه الحديث، حديث ابن عباس الموقوف عليه، إن القرآن نزل منجما في 23 سنة، يعني مفرقا، وهو معنى قوله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه يعني أنزلناه نجوما، لم ينزل جملة واحدة. إذا تبين لك ذلك فهذه قاعدة اختلاف السلف في التفسير، سبق أن ذكرت لك طرفا من ذلك. يختلفون في التفسير في آية، لأن المفسر ينظر إلى موارد مجيء الكلمة في القرآن، فيأتي هذا بوجهة وهذا بوجهة لإدخاله معنى هذه الكلمة في أحد المعاني، فإذا نظر في الآية رجح دخول هذه الآية في معنى من المعاني التي جاءت في القرآن فسرها بهذا التفسير. في هذه الآية كما سمعتم والنجم إذا هوى اختلف في تفسيرها على هذه الأقوال الثلاثة، منهم من قال النجم النجم المعروف على هل هو المشتري أو هو هل هو الزهرة أو هو النجم العادي إذا رجم به إلى آخر، هذه كلها راجعة إلى القول الأول، أو أن النجم إذا هوى هو القرآن، فإن هذا أيضا يعني نظروا فيه إلى هذا المعنى. والراجح من القولين هنا المذكورة أو الأقوال هي راجعة إلى قولين، أن النجم هذا والنجوم التي تنقض، ذلك لأنها آية من الآيات ظاهرة ترى في السماء، ويناسب ذلك أن هذه السورة فيها ذكر الوحي، وهو من مقاصد السور المكية ذكر الوحي وإقامة الآيات عليه، كما قال جل وعلا هنا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. فذكر الوحي هذا ذكر قبله ما يحرس به الوحي، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لأنهم قالوا إن الذي يأتيه كهانة أو الذي يأتيه سحر، وهذا كله من صنيع الشياطين والجن التي تسترق السمع، فبين جل وعلا أن النجوم تحرس الوحي من أن يؤخذ، والنجم إذا هوى يعني لحراسة الوحي، وهذا النجم هي النجوم المعروفة الشهب المعروفة: إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب مبين. فقوله جل وعلا هنا ما ضل صاحبكم وما غوى هو جواب القسم، يعني الأمر الذي لأجله أقسم بالنجم هو نفي الضلال عن النبي عليه الصلاة والسلام ونفي الغواية، ونفي الضلال ونفي الغواية متعلقة بالوحي الذي جاء وأنه ليس بكهانة، لهذا أقسم بالنجم الذي هو حامل للوحي من أن يكون من عند غير الله جل وعلا أو أن يكون وحي أو يكون من الشياطين. ذكر لك هنا القاعدة المعروفة في الرواية أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، والنجم إذا هوى أقسم الله ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، وهذا سبق الكلام عليه، لكن نذكر أن الغرض من القسم هو ذكر المقسم عليه، يعني ذكر جواب القسم، والمقسم به لا بد أن يكون شيئا فيه ما يلفت إلى المقسم به، ما يلفت إلى المقسم عليه، يعني اللي هو جواب القسم، فلذلك المخلوق لا يجوز له أن يعظم إلا الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يلفت الانتباه ولا أن يؤكد الكلام بذكر غير الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى آياته كثيرة فيلفت إلى عظم الكلام وعظم المقسم عليه القسم بأنواع آياته العظيمة، وكل ما أقسم الله جل وعلا به فهو آية من آياته سبحانه، إذ ربنا جل وعلا دل على عظم بعض مخلوقاته بالقسم بها، والأشياء التي أقسم الله جل وعلا بها من مخلوقاته هذه آيات، تأمل فيها يدل على وحدانية الله و عظمته ربوبيته. قوله هنا ما ضل صاحبكم وما غوى، تفريقه بين الضلال والإغواء بما سمعت هذا واضح، لأن الغواية لا تكون إلا بعد العلم والرشد، لا يقال كان عالما فضل، لأن العلم ضد الضلال، فكونه صار عالما وخرج من مقتضى العلم إلى غيره يعني ترك ذلك يقال له غوى ولا يقال ضل، لأن الضال هو الذي تاه عن الطريق عن غير علم. أما إذا تاه عن الطريق عن علم صار غاويا، ولهذا قال جل وعلا في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولم يقل فكان من الضالين لأنه علم فتاه عن الطريق وترك بقصده وخلوده إلى الأرض وركونه إليها، هذه هي الغواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضل بأنه تاه عن الطريق عن غير علم، ولم يعلم أيضا الحق فتاه عن الطريق، وإنما علم الحق ولازمه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما ضل صاحبكم عن الحق وما غوى فعلم الحق وكتمه، بل هو على الطريق وقد علم الحق. لما؟ لأنه لم يأتي شيئا من نفسه، بل هو وحي يوحى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن في قوله وما ينطق عن الهوى، هذه بمعنى الباء التي هي السببية، يعني وما ينشأ ما يتكلم به بسبب الهوى، ينشأ عن هوى يعني بسبب الهوى، يقال نطق بالشيء عن الشيء، يعني نطق بما تكلم به عن مراد بسبب كذا، يعني هذا المراد الخفي يؤتى بهن في ذلك للدلالة على المعاني الباطنة. إن هو إلا وحي يوحى، الوحي في القرآن كما هو في اللغة هو الإعلام في خفاء، الإعلام بالخبر أو بالأمر أو بالنهي في خفاء، هذا هو الوحي. وإذا كان كذلك فيصير السر فيما بينك وبين فلان يصير وحيا، لأنه إعلام في خفاء. وتصير الكتابة أيضا وحي لأنها إعلام في خفاء، وتصير الإلهام وحي لأنه أمر ونهي وإعلام بالأمر والنهي في خفاء، كما قال جل وعلا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم إما بالإشارة أو بالكتابة، ولهذا تسمى الأقلام وحي، الأقلام عند العرب تسمى وحي لأنها بها يكون الإعلام في خفاء ما أحد يعرف. وكذلك الإلهام بأنواعه: وأوحى ربك إلى النحل، هذا إلهام لأنه إعلام عن طريق الخفاء. وإذا كان كذلك لم يتحصل في مسألة الوحي وكلام الله جل وعلا أن الوحي لا بد فيه من كلام، هذا غير مراد. الوحي إعلام في خفاء، يحصل هذا الإعلام بكتابة، بإشارة، بسر في الأذن، يحصل بأي طريقة حديثة أو قديمة، هذا يدخل لغة في الوحي. ولهذا سمي ما يدخل فيه الملك والناموس على النبي والرسول سمي وحيا بأنواعه المذكورة في آخر سورة الشورى، سمي وحيا لأنه لا أحد يعلم به إلا الرسول، فيأتيه الملك فيوحي إليه، وإن الناس بجنبه بجنب الرسول لا يدرون ماذا أوحي إليه حتى يقسم عن الرسول فيخبر بما أوحى الله جل وعلا إليه. لهذا قال سبحانه وتعالى هنا: إن هو إلا وحي يوحى. وإن هنا بمعنى ما، يعني ما هو إلا وحي يوحى، وما وإلا هذه للحصر، حصر الأول في الثاني، حصر محمد عليه الصلاة والسلام في الوحي. ولما قال وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني في نطقه، فنطق محمد عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، هذا حصر لجميع حالاته عليه الصلاة والسلام، فما نطق به عليه الصلاة والسلام مبلغا له مبلغا إياه للأمة فهو وحي أوحاه الله جل وعلا إليه، سواء كان من القرآن أو كان من الأحاديث القدسية أو كان من السنة النبوية، فكل ذلك وحي من الله جل وعلا. قد يقول الشيخ عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد، ولكن لا يقر على ذلك، فما أخبر به عليه الصلاة والسلام ومضى دون بيان أنه ليس بمراد أو دون نسخ له أو دون بيان الاجتهاد فيه، فهذا كله من الوحي، سواء كان من القرآن أو من السنة، كما ثبت في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصح عن حسان بن عطية رحمه الله من التابعين أنه كان يقول: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه في القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. سيكفي هذا حموية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فالتوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقالها أي ذو القوة، قال مجاهد والحسن وابن زيد، وقال قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن ولا منافاة بين ذو خلق طويل حسن ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى أو سوي. وقوله تعالى: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله تعالى: فاستوى، يعني جبريل عليه السلام. قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس: وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد، قال عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار. وكذا قال ابن زيد وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، أبو القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف، حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكتلة، أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد، فذلك قوله وهو بالأفق الأعلى. وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره ولا حكاه هو عن أحد، وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى، أي هذا الشديد القوى ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى، أي استويا جميعا بالأفق الأعلى، وذلك ليلة الإسراء كذا قال، ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال: وهو كقوله أئذا كنا ترابا وآباؤنا، فعطف بالآباء على المكني في كنة في كنة من غير إظهار من غير إظهار نحن. فكذلك قوله فاستوى وهو. قال وذكر الفضار عن بعض العرب أنه أنشد ألم ترى أن البتع يصلب عوده لا يستوي والقروع المتقصف. وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه، ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤيا لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه، فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني ليلة الإسراء. وكانت هذه الرؤية في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله إليه صدر سورة إقرأ، ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل. فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها، حتى تبدى له جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالأفرح في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، قد سد عظم خلقه الأفق. فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة، وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها كوتري الطير، فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب طرفي، ولو شئت أن أمس السماء لمست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لا طير، فعرفت فضل علمي
حلس لا طير يعني لا
حلس لا طير، فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء، ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب زعزعة الدر والياقوت. وأوحى إلي ما شاء الله أن يوحي. ثم قال البزار: لا يرويه إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي، أخرج له مسلم في صحيحه، إلا أن معين ضعفه.
إلا أن ابن معين
ضعفه وقال ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الغازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب رواياته، فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا، ولعله منام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبع عن وهب بن منبع عن ابن عباس قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته، فقال: ادع ربك. فدعا ربه عز وجل، فطلع عليه سواد من قبل المشرق، فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصعد، فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن سته. تفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هناد بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنة عتبة.
مر على الآثار
ومر على الأحاديث.
وقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أي فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي بقدرهما إذا مدى. قاله مجاهد وقتادة وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله تعالى أو أدنى قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه كقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي ما هي بألين من الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها بالشدة والقسوة. وكذا قوله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي ليسوا أقل منها بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع هاهنا. وهكذا هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو جبريل عليه السلام وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة كما سنورد أحاديثهم قريبا إن شاء الله تعالى. وروى مسلم في صحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. وهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى لا إنها تفسير لهذه الآية فإن هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء.
حديث شريك بن أبي نمر حديث عن أنس في الإسراء وفيها غلط قد روى البخاري منها قطعة كبيرة معروفة وفيها بعض الأوهام وإنما الوهم جاء من شريك بن أبي نمر ثقة لكنه وهم في أشياء في حديث الإسراء منها هذا الذي ذكره. ومسلم رحمه الله تحرى في الرواية ذكر في أثناء الرواية أو في آخر الرواية أن شريكا قدم وأخر وزاد ونقص فالمقصود أن رواية شريك هذه فيها أغلاط في مواضع في حديث الإسراء وهذه الألفاظ تكون شاذة لأن الأصل أصل الحديث صحيح لكن فيه ألفاظ تفرد بها شريك فتكون شاذة. وجمع بعض الحفاظ أغلاط شريك في هذا تجدونها في الفتح في موضعها.
قال فإن هذه كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء ولهذا قال بعده ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا زر بن حبيش قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل له 600 جناح. وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه جبريل بأجياد ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل يا محمد فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم ير أحدا ثلاثة ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال يا محمد جبريل يسكنه فهرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل في الناس فنظر فلم ير شيئا ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم ير شيئا ثم خرج فنظر فرآه فذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى إلى قوله ثم دنا فتدلى يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى. ويقولون القاب نصف أصبع. وقال بعضهم ذراعين كان بين ذراعين كان بينهما. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث ابن وهب به, وفي حديث الزهري عن ابي سلمه عن جابر شاهدا لهذا. وروى البخاري عن طاق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وقال ابن جرير حدثني ابن بزيع البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه حلة رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. فعلى ما ذكرناه يكون قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل. وكلا المعنيين صحيح. وقد ذكر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أوحى الله إليه ألم يجدك يتيما ورفعنا لك ذكرك. وقال غيره أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى قال مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا
الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, أما بعد, فهذه الآيات فيها ذكر معراج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى وذكر عروجه إلى ربه ومجيء جبريل عليه السلام إليه. وبعد أن ذكر الله جل وعلا صفة نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, بيّن جل وعلا أن الذي علمه هذا الوحي هو جبريل عليه السلام نازلا به من الرب سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا هنا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه كلها في صفة المعلم وهو جبريل عليه السلام الذي نزل بالعلم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا جل وعلا علمه يعني علم محمدا شديد القوى, وشديد القوى هو جبريل لأنه أقوى الملائكة وأعظم الملائكة صورة وقوة كما وصفه سبحانه هنا بقوله شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذه ثلاثة أوصاف: شدة القوة وأنه ذو مرة, والمرة هي القوة مع المنظر الحسن في التعبير عن القوة, والوصف الثالث الاستواء, والاستواء معناه الكمال, كمال الأوصاف وعلو الأوصاف التي تمثل القوة كما قال جل وعلا في وصف موسى عليه السلام فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما بلغ أشده واستوى يعني تكاملت القوة فيه, والصفات صفات القوة وصفات النضج فيه إذا تكاملت صار الموصوف بها مستويا. هذا راجع إلى أصل معنى استوى في اللغة وهو العلو, فإنها إذا لم تتعدى بعلى ولا بإلى فإنه يكون المقصود من استوى أنه العلو الذي يناسب السياق. وعلو الصفات هنا المقصود بالصفات القوة لأنه هو المعني بالآيتين فلما بلغ أشده واستوى يعني في القوة والصفات. وهنا قال جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى في ذلك. والقول الثاني في قوله فاستوى هنا أنه استوى بالأفق، يعني على متقدما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلا المعنيين صحيح. قوله وهو بالأفق الأعلى هو الضمير يرجع إلى المتحدث عنه وهو جبريل عليه السلام، أن هذا هو الأصل في أن تكون الضمائر راجعة إلى شيء واحد، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كل هذه الضمائر راجعة إلى جبريل عليه السلام، فيكون وهو بالأفق الأعلى يعني أن جبريل جاء بالأفق، أفق الأعلى يعني من حيث نظر الإنسان، أعلى الآفاق من حيث نظر الإنسان، والأفق هو ما يقابلك من جهة التقاء السماء بالأرض في وجه الناظر، هذا الأفق. وأما ما يكون فوق السماء في وسط السماء في كبد السماء أو مرتفع كثير فهذا لا يقال له أفق، ما الأفق هو الذي أمامك من جهة التقاء الأرض بالسماء في نظر الناظر. ونزل جبريل عليه السلام بقوله سبحانه والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، وسد الأفق. والمرة الثانية لما نزل جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليسري به إلى المسجد الأقصى ثم ليعرج به إلى ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه. القول الثاني هنا في قوله وهو بالأفق الأعلى المقصود به أنه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الأول أظهر منه كما سمع. الأفق ذكرت لك معناه، وقوله هنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا يعني جبريل عليه السلام، فتدلى قرب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وناسب وصف جبريل التدلي لأنه على هيئة طير له 600 جناح، خلق عظيم، جعل الله جل وعلا الملائكة لهم تلك الأجنحة العظيمة، فناسب التدلي. وأما ما جاء أن الذي تدنى فتدلى هو رب العزة جل جلاله فهذا كما ذكرنا ليس بصحيح، بل إن ذلك من الأغلاط المعروفة لشريك في حديث الإسراء. المقصود من هذا أن قوله ثم دنا فتدلى كلها راجعة إلى جبريل عليه السلام، فكان جبريل قاب قوسين أو أدنى. وكلمة قاب لها معان، والمناسب هنا منها تكون بمعنى قدر، فكان قدر قوسين في القرب أو أدنى من ذلك. وهذه التعبير، هذا التعبير تستعمله العرب في كلامها للتحقيق، لتحقيق الوصف الأول، فتأتي بأو التي هي في الأصل للتخيير أو للشك لتحقيق الأول، مثل ما ذكر لك ابن كثير في التفسير هنا في قوله ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني أن الأول متحقق فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لتأكيد أنها صارت كالحجارة، وليس الحجارة الأول تخريب ولكنه تحقيق. وكذلك في هذه الآية كان قاب قوسين أو أدنى، يعني أن قربه بقدر القوسين هذا متحقق في ذلك، وقرب هذا من هذا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه. وفي قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فيها فائدتان من جهة البلاغة. الفائدة الأولى أن قوله أوحى إلى عبده بدون تسميته باختلاف مرجع الضمير فيه تشريف وتعظيم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودخول الضمائر أو الاسم الظاهر مع ضميره في الإضافة بما يخالف السياق، هذا له فائدة في علم المعاني في تنبيه على
عظمته، حيث إنه لذلك أدخل بين المتعاطفات المختلفة. قوله فأوحى إلى عبده، الأصل أن تكون مرجع الضمير كبقيتها، يعني إلى عبد الموحي وهو جبريل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله جل وعلا، فهنا عبر بالضمير لأن ذلك فيه تشريف إلى النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في كل مقام لا يشتبه لعظمته وشرفه أن يكون عبدا لله جل وعلا، فهو عبده يعني عبد الله جل جلاله. الفائدة الثانية في قوله ما أوحى، وهذه أيضا لتعظيم الموحى به، فهنا لم يذكر ما أوحى ولم يقتصر على كونه أوحى فقط، وإنما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا يدل على أن المشركين الذين أعرضوا عن الوحي أعرضوا عن أمر عظيم، كما قال سبحانه في سورة صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذا النبأ العظيم نفهمه من قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني لعظمة هذا الوحي وما فيه وجلاله وارتفاع ما فيه من الأوامر والنواهي والأخبار، حيث إنه لا يذكر تفصيله إنما يذكر هكذا على وجه الإجمال. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهم يجادلون في الوحي في الأصل. إذن هذه الآيات فيها كما ذكرت لك قرب الإسراء ومجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي ذكر المعراج، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
وقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، قال مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين، وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة، وقد خالفه ابن مسعود وغيره وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب، فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم.
وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الرؤية، هل كانت رؤيا فؤاد أو كانت رؤيا روح، وأما في القول بأنها رؤيا عين فإن هذا لا يصح أن ينسب إلى الصحابة، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله أبو ذر فقال له هل رأيت ربك، فقال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أن أراه، يعني ثم نور وهو الحجاب، فكيف أرى الجبار جل وعلا. ورؤية الفؤاد ورؤية الروح هذه هي التي فيها تنازع بينهم، هل رآه بفؤاده يعني فتكون رؤية منام رؤية قلب بما أوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه في قلبه، أم هي رؤيا روح بدون حاسة البصر العينية في السماء لما عرج به جبريل إلى الرب جل وعلا، هذا هو الذي فيه الخلاف بينهم. أما القول بأنه رآه بعينه فهذا ليس من أقوال الصحابة، ويغلط من ينسب ذلك إلى الصحابة رضوان الله عليهم. فما ذكر عن البغوي هذا ليس بجيد، لأنه اشتباه. قد نبه العلماء شيخ الإسلام القيم على الفرق بين قول القائل رآه بعينه ورآه بروحه، ورؤية العين شيء ورؤية الروح شيء ورؤية الفؤاد شيء، والخلاف هل رآه بروحه أو بفؤاده. أما رؤية العين فإنه لا قائل بأنه رآه بعيني رأسه من الصحابة، يعني بحيث يصح ذلك عنه. فقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنه رآه بفؤاده مرتين، وهذه حملها على رؤية الرب جل وعلا. والقول الآخر ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني في رؤيته لجبريل ولآيات الله جل وعلا العظمى.
وقال الترمذي حدثنا محمد بن عمرو بن منهال بن صفوان حدثنا
تمشي شوي، اقرأوا الآثار هذه والأحاديث تمام اللي بعدها، مش طويلة الظاهر هذا شوي.
وقال مجاهد في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا،
نقف عند هذا إذا احتاج إلى بيان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال مجاهد في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغلبان، وغشيتها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي. وقال الإمام أحمد حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله وابن مسعود قال لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراس من ذهب، قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات خمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. انفرد به مسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره شك أبو جعفر قال لما أسلى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة، فقيل له إن هذه السدرة فغشيها نور خلاق، وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر. قال فكلمه عند ذلك فقال له سل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إذ يغشى السدرة ما يغشى قال كان أغصان السدر لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، ورآه محمد صلى الله عليه وسلم ورآ ربه بقلبه. وقال ابن زيد قيل يا رسول الله أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة، قال رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها
فراش
رأيت إغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا ملكا قائما يسبح الله عز وجل. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطي ولا سأل فوق ما أعطى. وما أحسن ما قال الناظم رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لساها. وقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله لنريه من آياتنا الكبرى، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. وقد قال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن أبي الكهتلة قال محمد أظنه علي بن مسعود أنه قال إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فلما أخبر جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله ولقد رآه نجدة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام هكذا، رواه الإمام أحمد وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بيان لبعض ما اشتمل عليه قوله جل وعلا في أول هذه السورة فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا ظرف لما تقدم، يعني ولقد رآه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني حين غشي السدرة ما يغشى. وهذا الغشيان للسدرة وصف ملازم لها، وقوله حين غشي السدرة ما يغشاها من الأنوار والملائكة إلى آخر ذلك هو ظرف للرؤية، وكذلك هو وصف ملازم للسدرة. فالسدرة سدرة المنتهى دائما يغشاها ما يغشاها مما خلقه الله جل وعلا فيها ولها. وقوله سبحانه هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى هذه فيها أولا الإبهام، وثانيا فيها العموم، لأن كلمة ما هذه اسم موصول وهي من أدوات العموم، ويعني كأنه قال إذ يغشى السدرة الذي يغشاها. وصلة الموصول كما هو معلوم محذوفة لأنها هي الضمير المتصل، لأن القاعدة أن الضمير المتصل للفعل المضارع الذي يعود على الاسم الموصول فإنه يحذف كثيرا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية، والحذف عندهم يعني في باب الاسم الموصول، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصر. فالعائد على الاسم الموصول إذا كان منتصبا ومتصلا فإنه يحذف كثيرا، كقوله هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أصل الكلام إذ يغشى السدرة ما يغشاها، وهذا نأخذه من معنى ما إذ إنها اسم موصول. فإذا دل الاسم الموصول على العموم، على عموم ما يغشاها دون تخصيص لبعض ما يغشاها، فإذا يدل هذا على أن ما ذكره الحافظ بن كثير هنا إنما هو تمثيل، يعني ذكر بعض ما يغشاها وليس هذا على سبيل الحصر. فغشيان الملائكة لسدرة المنتهى وكونهم عليها يقعون على أوراقها كالغربان على الشجر هذا بعض ما يغشاها، وهذه الأنوار العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام والألوان الغريبة التي لا يحسن عليه الصلاة والسلام حكايتها بغرابتها وتداخلها وكونها لائقة بسدرة المنتهى أيضا هذا مما يغشاها، وهكذا في أشياء أخرى. الفائدة الثانية أن الإبهام في قوله ما يغشاها هذا يدل على عظم ما يغشى وعلى أن وصفه للبشر لا يمكن أو يطول وصفه، لأن من قاعدة العرب في كلامها أنه إذا كان شيء يطول وصفه يستعاض عنه بالإبهام بما، كما تقول مثلا في حادثة كذا أو يوم وقع غزو آل فلان على آل فلان والتي حصل فيها ما حصل والتي كان فيها ما كان، يعني تغني هذه الكلمة المبهمة بما عن ما يوصف لطول وصفه أو لتعداد وصفه، فكأنه أعرض عن تفصيل الوصف لأنه كثير. فمثل هذا يدل على عظمة الموصوف وعلى جلالته وعلى أنه لا يحيط به الوصف، وهذا في الواقع هو حال سدرة المنتهى، فإنها عظيمة جدا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بعض أوصافها كقوله إن أوراقها كأذان الفيلة، وهنا إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى آخر ذلك. وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، هذا نفي أن يكون بصر النبي عليه الصلاة والسلام زاغ أو طغى، ولا شك أن في هذا أعظم تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك المقام العظيم فوق السماوات السبع ورؤية تلك الأشياء العظيمة وما في السماء منذ عرج به إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء العظيمة توجب للإنسان العادي أن ينظر وأن يلتفت يمينا وشمالا وأن يتعدى حتى يكون على معرفة أو على نظر. فهو عليه الصلاة والسلام لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ بصره بمعنى لم يلتفت يمنة ولا يسرة بشيء لم يؤذن له فيه، ولا طغى لم يتجاوز الحد فيما أذن له فيه أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العظيم مقام المعراج لم يزغ بصره ولم يطغى، وهذا التنزيه له عليه الصلاة والسلام وهذه التزكية تدل على عظم مقامه في السماء، فكيف يكون إذن مقامه في الأرض التي هي بالنسبة إلى ما رآه عليه الصلاة والسلام في السماء كلا شيء. هذا يرد به على المشركين وعلى الذين يكذبونه عليه الصلاة والسلام أو يدعون أنه لم يسر به أو لم يعرج به أو لم يأتي بالرسالة من عند الله جل وعلا. وقوله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللام في قوله لقد هي الواقعة في جواب القسم، وهي التي يسميها العلماء الموطئة للقسم، يعني الدالة على قسم محذوف. أصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأن تحقيق الكلام يأتي بقد، فإذا كان مقسما عليه قيل لقد، فأصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله قد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الحافظ ابن كثير مما استدل به على أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا لم تحصل، لأنه رأى وأقسم على ذلك أنه رأى من آيات ربه، وآيات الله جل وعلا هي المخلوقة، وأما الله سبحانه أما الرب جل وعلا فإن مفهوم الكلام هنا أنه لم تحصل رؤية له، وهذا هو الموافق لما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني أنه لم يرى ربه جل وعلا بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وقوله من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر كقوله جل وعلا لنريه من آياتنا، فهو جل وعلا تقدس وتعاظم أعطى الأنبياء آيات، وهذا الإعطاء إما أن يكون لأنفسهم تقوية إيمانهم ويقينهم وطمأنينتهم في الحق الذي جاءهم، وإما أن يكون لغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا وهذا، فأري آيات لتكون حجة عليه عليه الصلاة والسلام فرآها ولم يرها غيره عليه الصلاة والسلام من أمته، مما حصل في السماء في المعراج، وكذلك مما يحصل في الأرض مما لا يراه غيره، كذلك من أمور الغيب التي يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، كذلك من كشف الجنة له وكشف النار له، كذلك من رؤية الجن الشياطين على هيئتهم والملائكة إلى آخر ذلك. فأمور الغيب ربما كشفت له عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويشمل ذلك الغيبيات المرئية والغيبيات المعلومة. وأيضا استدل بهذه الآية وهي قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى على أن آيات الله جل وعلا منقسمة إلى آيات كبرى وإلى آيات صغرى، وأن الأنبياء يعطون من الآيات الكبرى والآيات الصغرى ما يكون دليلا على صدق نبوتهم وصدق رسالتهم وأن ما جاءوا به حق. وكرامات الأولياء لا تبلغ الآيات الكبرى التي أعطيها الأنبياء وأعطيها المرسلون، وإنما قد تبلغ بعض الآيات الصغرى في ذلك، فآيات الله جل وعلا كبرى وصغرى، وهذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة بأن آيات الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن تصل إليها كرامات الأولياء، خلافا للأشاعرة وأمثالهم ممن قالوا إن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تكون بمرتبة واحدة. من حيث الوقوع الأشياء، الآية التي لا يكون مثلها شائعا أو لا يكون مثلها حاصلا فهذه هي الآيات الكبرى، مثل انشقاق القمر، القرآن، المعراج،
أمثال ذلك. والآيات الصغرى هي التي قد تحصل من الخوارق، مثل نبوع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومن مثل تحرك الشجر له عليه الصلاة والسلام، أو معرفته ما في نفس الدابة، أو أشبه ذلك. لأن مثل هذه الأشياء حصلت للأولياء، والأولياء في كراماتهم لا يحصل لهم ما يساوي الآيات الكبرى، وقد يحصل لهم شيء من الآيات الصغرى. ودلائل النبوة في الأصالة في الآيات الكبرى، والآيات الصغرى مساعدة ومتممة وكالشواهد للآيات الكبرى. والآيات الكبرى قليلة والآيات الصغرى كثيرة، وهذه كلها تجدها في الكلام على كرامات الأولياء ودلائل النبوة في مواضعها من كتب الأئمة. فالكبرى هذه الكبرى تأنيث الأكبر، الأكبر هذا مذكر، والكبرى هي المؤنث. المؤنث هنا راجع للآيات، فالآية كبرى والآيات كبرى يعني لللفظ، كما أن المفرد يقال هذه هذا شيء، مثلا هذا البناء أكبر وهذه الأبنية أكبر. فرجوع أكبر وكبرى ليس في لفظها ما يدل على الوحدة أو على الجمع، السياق هو الذي يحدده. فهنا في قوله آياته، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى الكبرى من آيات ربه، هذا يحتمل أن يكون المراد آية واحدة وآية من حيث اللفظ، لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه، أو لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه، قد تكون هذه وقد تكون هذه. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام رأى عدة آيات، لم يرى آية واحدة، رأى آيات كثيرة. والآية هي الدالة، يعني الأمر أو الحالة أو الشيء الدال على المراد منه دلالة واضحة بينة لا التباس فيها، فيقال هذا الشيء عنوان كذا إذا كان دالا عليه، لكن قد يكون فيه اشتباه، وهذا الشيء دليل كذا إذا كان دالا عليه ولو فيه اشتباه، لكن لا يقال آية حتى تكون دالة بوضوح وعدم اشتباه على المراد. لذلك سميت معجزات الأنبياء آيات، وبراهين آيات، لأنها دالة دلالة واضحة على المراد. وآيات القرآن سميت آيات لذلك، وهكذا آيات غيره من كتب الله جل وعلا. فالآية هذه بحيث إنها لا تشتبه مع غيرها، ما يدل دلالة واضحة على المراد.
قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
ما نقف جنب هذا الحموية.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداب والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام: أفرأيتم اللات وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار معتدلة وحوله غلاء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسم اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه تعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء كان الناس رجلا يلد السويق طويق الحاد. قال ابن جرير وكان العزى من العزيز كانت كثيرة عليها بناء وأستار بنخلة. كانت قريش كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. روى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا محمول على من سبق لسانه في ذلك وما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. كما قال النسائي أخبرنا أحمد بن بشار قال حدثنا حميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. وفت عن شمالك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعلم. وأما بنات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها الحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت في جزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاث التي نص عليها في كتابه العزيز. وإنما أفرد هذا بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السير وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما تهدى للكعبة وتهدي لها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها وهي تعرف وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أن بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. وكانت لقريش ولبني كنانة العزة في نخلة وكانت سدرتها وحجابها بني شيبان من سلي خلفاء بني هاشم. قلت بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وقال النسائي وأخبرنا علي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل حدثنا الوليد ابن جميع عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات فقطعت ثمرات وهدمها وكانت على ثلاث ثمرات فقطع الثمرات وهدم الزيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمنعوا فيه الحيل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها.
أظنها الجبل، أمعنوا في الجبل، الحيل
أمعنوا في الجبل،
الجبل.
وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتين التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن إسحاق وكانت اللات في ثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فخر بن حرب فهدماها وجعل مكانها مسجدا بالطائف. قال ابن إسحاق وكانت منافر الأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المسلل بقديد، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان فخر بن حرب فهدمها ويقال علي بن أبي طالب. قال وكانت ذو الخلقة لدوس
لدوس وخثعم
وبجيلة، ومن كان ببلادهم من العرب